السلام عليكم، كيف حالكم يا أصدقاء؟ أنا فيصل العمر، أكيد أنكم تعرفوني، يعني مستحيل أنكم فجأة بتلقون يعني عبد الرحمن مالح بيقدم فجأة، لا أكيد فيصل العمر يعني من بيكون. فهذه الحلقة بودكاست الكاتب بتكون أول حلقة مصورة، أتمنى ما يجيني رهبة الكاميرا، يسمونها رهبة الكاميرا وهيبة الكاميرا وما أدري إيش يسمونها، إنك تقعد تسوي تصرفات ما هي طبيعية قدام الكاميرا اللي أنت متعود عليها، فلعلي متعود عليها، لي سنتين أصور تيك توك يعني ما فيه رهبة أو هيبة. هذه الحلقة بتكون إن شاء الله حديث عن قصة خيالية جدا حدثت في عربستان، في أحد الأماكن وأحد القارات تدعى عربستان. الشخص يدعى جابر عبد الصبور. جابر عبد الصبور هو شخص تخرج من كلية الصيدلة، لا أذكر العام حفاظا على المصداقية. يعني جابر عبد الصبور في وقت تخرجه من كلية الصيدلة اكتشف جابر أن عنده موهبة أخرى مختلفة تماما عن الصيدلة، وأنه لا يجيد تركيب الأدوية ولا يستحسن هذا المجال تماما، وإنما يستحسن مجال الكتابة. ونعرف كثيرا أن الأشخاص الذين يعملون في مجال هواياتهم يبدعون بشكل أكبر من أولئك الأشخاص الذين يعملون في المجال العملي. فلو كانت فيروز مثلا على سبيل المثال تعمل في أحد الأماكن كمغنية، نقول في مول، حين المول يشغلون أغاني، فلن تكون بذات الإبداع الذي حققته مع الرحابنة. فنعرف أن الموهوبون في الأرض إذا عملوا في مكان موهبتهم نجحوا، عملوا في مكان عملي طبيعي جدا لن ينجحون. هذا السبب اللي كانوا يقولون دائما أن الموهبة جميلة حتى تصبح عمل، إلا أن زميلنا جابر قرر أنه يشتغل في مجال الكتابة ليستفيد من موهبته التي أعطاه الله إياها. فبحث عن أماكن كتابة في عربستان، بحث بشكل كبير جدا، علّه يجد مكان يبدع فيه ويكتب فيه تلك الكلمات المبهرة التي اعتاد أن يكتبها في 5 سنوات. حتى ردت أحد المنصات عليه ردا جميلا وقالوا: يا جابر، جئنا لنجبر كسر قلبك، وجئنا لنجبر طريقا طويلا عاثرا كنت فيه، فحياك الله عندنا في عربستان العاصمة. هي العاصمة عربستان والمدينة اسمها عربستان، هذه العاصمة فيها الوظيفة اللي أنت تحتاجها. ولسوء حظه صديقنا هذا إنما سألهم في المكالمة عن الراتب، يعني كان يفترض به أن يسألهم، لكن جابر كان مكسورا يبحث عن من يجبره فلم يسألهم وسافر إلى العاصمة عربستان. المشكلة الحقيقية أنه كان متحمس جدا لفرصة العمل هذه بطبيعة الحال، يعني أي إنسان في الدنيا بيتحمس العمل في مكان ما. فما كان من جابر إلا أن بحث عن هذه المنصة بشكل جيد، الوكالة، منصة، ما أعرف إيش يسمون أنفسهم يعني هو كاتب جابر بس ما يعرف يعني إيش يسمون أنفسهم، وكالات مرة أحيانا، شركات أحيانا، فكل فترة لهم اسم، وهذا ممكن سبب احتياجهم الكاتب لعله يكتب لهم اسم حقيقي جديد. فبعد أن قرأ عنهم وعرف سياساتهم وأفكارهم وكل شيء، اكتشف جابر أن أحد المميزات التي قد تفضلك في التقديم على الوظيفة أنك تحضر قبل المقابلة بفترة طويلة. فحضر قبل المقابلة بنص ساعة، جابر إلا طع في الباب لمدة 45 دقيقة. المقابلة كان مفروض أنها من الساعة 12 إلى 12 وربع، إلا أن المنصة ما فتحت الجابر، خلونا نسميها منصة أو وكالة، وكالة أحسن، شي يسمونها وكالة، وكالة، وكالة. فتحت الوكالة بعد مرور وقت طويل جدا على المقابلة الأصلية، جلس أمام الـ HR، وهذا هو مربط الفرس في قصتنا كاملة. أنا لازم نعرف أن الآن أنت في مواجهة حقيقية بين طرف يريد بشدة العمل وطرف يريد بشدة طرد الشخص اللي قدامه بأي طريقة كانت، أو لعلنا نقول امتصاصه لآخر قطرة دم موجودة بداخله. نظر الـ HR، أو خلينا نسميه مدير الموارد البشرية أو مدير الاستنزاف البشري، نظر مدير الاستنزاف البشري في الموظف اللي أمامه وسأله عن: يا جابر، أخبرني عن قدراتك، أو من أنت، وش اسمك، ومنين جيت؟ تكلم جابر الذي تكبد عناء السفر ودفع مصاريف مفرطة جدا عشان يوصل في هذا المكان، قال: أنا يا مدير الاستنزاف البشري طالب سابق في كلية الصيدلة، والآن تخرجت منها بتقدير فوق الوصف. كاد جابر أن يخبر الشخص اللي أمامه بتقديره بالرغم أنه ما هو حطه في السي في، جابر ذكي ترى لا يغركم. فسألها مدير الاستنزاف إنه ليش طيب ما تعمل في مجال الصيدلة بالرغم من تخرجك فيها، ليش يعني رحت مجال الكتابة؟ يعني أنا أسأل لماذا صيدلي في مجال علمي يروح يشتغل في مجال أدبي؟ أنا أعتقد أن الخلل فيك أستاذ جابر، أنه فيك عليك ملاحظات يقولون. وهنا في مشكلة حقيقية أدركها جابر وكتبها في مذكراته، إن إذا أنت مدير موارد بشرية ولا تدرك أن هناك شيء اسمه هوايات وشيء اسمه مواهب وشيء اسمه قدرات يعمل عليها الإنسان لترفه عن حاله، وأن لا يوجد أي تقاطع أبدا بين المجال الأدبي والمجال العلمي، فكثير نشاهد روائيين كبار صيادلة وأطباء، وكثيرا ما نشاهد علماء كان مجالهم اللي يرغبون فيه أدبي. فالتقاطع بين مسألة العلمي والأدبي هو تقاطع لا يوجد إلا في الثانويات فقط، لكن في الحالة الواقعية لا يتقاطع أبدا. وعلى العكس تماما، أنك تجتهد في مجال، مثلا نقول أنا بجتهد في الطب لسنوات أدرس طب أو سنوات أدرس صيدلة، الحين ما نتكلم مثال بعيد عن جابر الله يرضى عليه، أن أنا أدرس لسنوات، نفترض أنا بضرب مثال بنفسي كفيصل، يعني لسنوات وأنا أدرس الصيدلة لأني أحب هوايتي الكتابة والبودكاست بشكل أكبر، هل هذا يعني أني صيدلي فاشل أو يعني أني كرهت الصيدلة؟ لا يعني أبدا هذا الشيء، لكن أحيانا الطبع وهو الهواية غلب التطبع الشيء خارج عن يدك. فاستغرب جابر أنه كيف مدير موارد بشرية ما يعرف أن هناك شيء يسمى هواية وشيء اسمه موهبة وشيء اسمه قدرات خاصة بالإنسان. فأجاب أن الأمران لا يتقاطعان تماما، أنه إذا اشتغلت صيدلي واشتغلت كاتب هي نفس الشيء، لكن أنا أفضل أني أشتغل في مجال هوايتي. طالع فيه مدير الاستنزاف البشري بنظرة ذكية جدا وقال له طيب اذكر لي سلبياتك يا جابر. هنا سؤال عجيب صراحة، أن كيف تطلب من شخص أن يخبرك عن سلبياته وأنت تبغى أفضل ما فيه الآن؟ كيف تطلبني أخبرك عن سلبياتي اللي لو قلتها لك أنت بتصير تلاحظها؟ يعني لو جيت قلت لك والله أنا ملول خلاص بتعرف أني بمل، وبيقول هذا بمل من منصتنا يلا انقلع. أنا كسول بتأخر شغلنا، أنا والله قدراتي في الكتابة محدودة مع الباب محدودة شركة كتابة انقلع. فاستغرب جابر السؤال وبادر السؤال بسؤال وقال لنا كيف أخبرك بسلبيات بتخليك تطالع فيني بهذه النظرة، يعني بالنظرة السلبية هذه، يفضل أني ما أخبرك عن سلبياتي عشان ما تلاحظها. فكر الـ HR الذكي وغير السؤال وقال طيب علمني إيجابياتك في بيئة العمل. هو كاتب جابر في السي بي إنه حديث تخرج، توه تخرج جابر، فكيف تبغى من شخص حديث تخرج توه تخرج إنه يخبرك عن إيجابياته في بيئة العمل إذا هو ما قد عمل أصلاً؟ يعني لازم إنه يعمل علشان يعرف إيجابياته، فكيف تسأل عن شيء غير موجود أساساً؟ أنت لازم إنك تختبرني وتجربني عشان تعرف إيجابياتي في بيئة العمل أو سلبياتي، لا تسألني عن شيء غير موجود. يعني تخيل إن مثلاً أنا عمري ما سافرت إسبانيا تجي تقول بالله كيف لقيت الجو في إسبانيا؟ طيب سفرني إسبانيا عشان تعرف هل بعرف إن الجو زين ولا مو زين. فكان السؤال يعني سيء جداً، فاقترح جابر إعادة صياغة السؤال وقال إيش رأيكم تسألوني ما هي إيجابياتي في مهاراتي الشخصية، يعني وش الشيء اللي يميزني ككاتب؟ قالوا لا ما تعطينا أنت الأسئلة، استلم السؤال الثاني، وين تشوف نفسك بعد 5 سنوات؟ سؤال وين تشوف نفسك بعد 5 سنوات؟ طيب أنا قبل 5 سنوات ما كنت أشوف نفسي هنا، فلو جيتني قبل 5 سنوات قلت وين تشوف نفسك يا جابر، بيقول لك أنا بشوف نفسي كطالب قانون على سبيل المثال، يعني أنا أشوف نفسي قانوني جيد، فالحين أنا انتهى بي المطاف ككاتب وكصيدلان، يعني كيف كنت متوقع قبل 5 سنوات أني بشوف نفسي هنا؟ فترة طويلة ترى 5 سنوات. إن قال لهم بصير مدير عام قالوا ها يبغى الإدارة هذا ما يبغى يشتغل، وإن قال لهم أبغى أفتح بزنس خاص يعني قالوا عدوك صاحب مهنتك بطلع من عندنا يبغى يستنزفنا. لين سألوا السؤال الذي كان ينتظره جابر واللي ينتظرونه هم بطبيعة العام كإدارة استنزاف بشري، قالوا هل ترضى براتب 2500 ريال لمدة سنة؟ وبعد السنة أكيد أننا بنعجب فيك وبنمدد لك براتب أعلى، هل ترضى يا جابر؟ هنا أدرك جابر أن رحلته من عربستان الجنوب لعربستان الوسط راحت هباء منثور، وأن كان بإمكانهم أن يقولوا لجابر منذ البداية يا جابر نحن لا نمتلك المال ونحن طفارة جدا وليس لدينا إلا 2500 ريال إن أردت أخذها، وإن لم تردها فالله يستر عليك. أدرك جابر أن رحلته كانت فاشلة جدا، وأنه يقف أمام مجموعة من المطفرين، لدرجة أن جابر وضع يده في جيبه وأخرج 200 ريال ووضعها أمامهم كصدقة وزكاة لهذه الشركة المعمورة المباركة. وأدرك بعد ذلك جابر حقيقة مهمة جدا عن موضوع المقابلات الشخصية. أولا، عليك قبل المقابلات الشخصية أن تدرس كلاكيت الأسئلة، نموذج الأسئلة المعتاد، إيش اسمك، كم عمرك، وين درست، الأسئلة المعتادة السيئة، حتى إيجابياتك وسلبياتك مفروض أنك تعرفها، أو وين تشوف نفسك بعد 5 سنوات مفروض أنك تعرفها. لا تعتقد أنها منصة إبداعية أن ممكن يكون مبدعين، بالعكس كانت منصة إبداعية اللي راح لها جابر، لكن اكتشف أنهم سرقوا الأسئلة من جوجل، يعني منصة مفروض أنها مبدعة خيالية تجيب أشياء خيالية، لا هي جابت أسئلتها من جوجل. ثانيا، لازم انك تسأل عن الراتب، لا تستحي من مسألة الراتب. يعني البعض يقول في المقابلة الشخصية لا تسأل عن الراتب، طيب انت ما تدري ان المنصة اللي قدامك اصلا يتمحور قبولها ورفضها لك على الراتب، يعني ليش تستحي من الشيء اللي هم جايبينك اصلا عشانه، الشيء اللي انت سعيت عشانه اصلا. يعني جابر لو انه سألهم منذ المكالمة الاولى قبل ينتقل من عربستان الجنوب لعربستان الوسط وقال لهم طيب كم معكم قروش، كان خلص الموضوع انتهى. لكن انتظر وراح واكتشف انه ما عندهم فلوس وانهم مطفرين، يقول اشتغل سنة وبنثق فيك، ايش الصيف بالحارة نثق فيك. فكان المشكلة أزمة ثقة، لم يكونوا يثقون فيه، لم يثق فيهم. ما يستفاد من تجربة جابر في المقابلات الوظيفية، اولا ان هناك بعض الاشخاص اللي يكونون HR يوظفون اشخاص اقل من مستواهم الحقيقي. يعني ما نستغرب، هو جابر الآن كاتب ويبغى يشتغل في مجال الكتابة، لكن للأسف ما وظفوه، غالبا بيوظفون واحد بيرضى ب 2500، أبو 2500 هذا اللي بيتوظف وهو ما هو كاتب أصلا، بتحصله يكتب لك إعلانات لذيذة لازم تذوقها، أوه إبداع. منتجاتنا الجودة، لسنا الوحيدون ولكننا الأفشل، هذه هي الأسئلة، يعني هذه هي الإعلانات اللي يبغونها الشركات على 2500. ثم يقولون بعضهم ان كاتب المحتوى، ليش اضيف كاتب محتوى، اعطيك 4000، انا اقدر اكتب. طيب اكتب انت وشوف كيف ان كتابتك سيئه، بينما لو وضعت 4000 على كاتب او 5000 على كاتب بتحصل ان الكاتب هذا عنده جوده افضل بكثير من اللي انت تتخيل عن نفسك، وان الكتابه فعل مهم جدا في المنشات والشركات. حتى نفترض اذا جبت العيد انت لازم يكون عندك كاتب يعرف يطلع بيان محترم، ما هو بيان مجالس. فاكتشف صديقنا بعد العوده الى عربستان الجنوب أن في حال طلب منه مقابلة مرة أخرى سيسأل عن الراتب قبل أن يسأل ما اسم المنصة لكي لا يتعنى، فلقد طفر طفرة كبيرة جدا في رحلته هذا. نسأل الله لجابر وظيفة في أقرب وقت ممكن في مجال الكتابة أو مجال الصيدلة أو مجال رعي الأغنام أو أي مجال آخر، فهو يستحق، هو شاب طموح يستاهل أن يجرب. معي تواصل مع جابر صراحة، إن شاء الله بعد أيام أتكلم معه ونشوف إن شاء الله أنها تعلم من هذا الدرس أنها لازم يسأل ويوقف حياة ويوقف يستحي من منصات اللي ما بتستحي منها. كانت هذه الحلقة الأولى تكلمت فيها عن تجربة أحد الأشخاص في لقاءات الشخصية، وأنها أحيانا تجربة غير مثمرة بسبب الأسئلة السيئة. أتمنى أن ما تمرون بتجارب سيئة مشابهة لتجربة جابر، ونشوفون نفسكم بعد 5 سنوات. أتمنى الإجابة لهذا السؤال. شكرا لكم، إلى اللقاء.